بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. قال الشارح رحمه الله: قوله وهم مع ذلك لا يكفرون، أي لا ينسبونهم للكفر ويحكمون عليهم به. قوله أهل القبلة، أي من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان عليه ذنوب ومعاصي عدا الشرك بالله، والكفر المخرج عن الملة الإسلامية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يقولون: من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة. والمعتزلة يقولون: من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار كقول الخوارج. وقابلتهم المرجئة فقالوا: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقالوا: إيمان أفسق الناس كإيمان أبو بكر وعمر. فالخوارج المعتزلة غلوا والمرجئة جفوا، أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد وهؤلاء تعلقوا بأحاديث الوعد فقط. وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، فقالوا: إن الفاسق لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه ولا يخلد في النار في الآخرة، بل هو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يعف عنه عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة، فلا بد له من دخول الجنة. فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه،
معرض،
أحسن الله إليكم، فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية صريحة في أن من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الله، ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر، وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثنا الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وفي الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار، وإن الكبائر لا يكفر فاعلها ولا يخلد في النار. وقال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن
ويذكر
عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. قوله رحمه الله وهم مع ذلك، الإشارة في قوله ذلك إلى ما تقدم من بيان عقيدة أهل السنة وقولهم في الإيمان، وأنهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، ومسمى واسم الإيمان يتناول العمل، إذا أطلق الإيمان يدخل فيه العمل. مع ذلك، يعني مع هذا البيان للإيمان عند أهل السنة وأن العمل داخل فيه، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، بمطلق المعاصي والكبائر. هذه الكبائر هي أعمال، وقد عرفنا في تعريف الإيمان أنه كما يدخل في مسماه فعل الطاعات، فإنه كذلك يدخل في مسماه ترك المنهيات، تركها طاعة لله من أجل الله، فهذا من الإيمان. كما أن من الإيمان أن تصلي وتصوم وتتصدق، فإن من الإيمان كذلك أن تتجنب ما حرمه الله. فمثلا تجنب الغش إيمان، تجنب الكذب إيمان، تجنب الفواحش إيمان، وهكذا كل ما نهى الله عنه تجنبه طاعة لله وخوفا من عقاب الله عز وجل، هذا من إيمان الشخص. هذه الأعمال التي هي فعل الأوامر وترك المنهيات هي من الإيمان، فإذا أخل بها المرء فارتكب كبيرة دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يكفر بارتكاب هذه الأمور مع أنها من الإيمان. هذا معنى قوله ومع ذلك، يعني مع أنها من الإيمان لا يكفر بأخلاله بهذه الأمور التي هي من الإيمان وداخلة في مسمى، لا يكفر بذلك. قال لا يكفرون أهل القبلة. أهل القبلة ما المراد بهم؟ يراد بأهل القبلة المسلم الذي يدعي الإسلام ويقول أنه مسلم ويستقبل القبلة يصلي مع المسلمين. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. من استقبل قبلتنا، هذا معنى أهل القبلة، يعني مصلي معروف بالصلاة. وهذا في أن ترك الصلاة كفر، وهذا جاء منصوص عليه في الحديث، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذكر في جاء في الحديث ذكرت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني مع رؤوس الكفر وأعمدة الباطل. قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، بمطلق المعاصي والكبائر، يعني بمجرد ارتكاب الكبيرة والمعصية التي يدون الكفر بالله سبحانه وتعالى لا يكفرونه بذلك. قال كما يفعله الخوارج، كما يفعله الخوارج. الخوارج ومثلهم كذلك المعتزلة يخرجون مرتكب الكبيرة بارتكابه لها من الإيمان، ويحكمون عليه يوم القيامة أنه مخلد في النيران. والخوارج يجزمون مع خروجه من الإيمان بأنه كافر، والمعتزلة لا يقولون مع قولهم بنفي الإيمان وخروجه من الإيمان لا يقولون هو كافر، وإنما أتوا بما يسمى عندهم بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. ماذا يكون؟ قالوا في منزلة بينهما، منزلة بين الكفر والإيمان، منزلة بين الكفر والإيمان. قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. قال الشارح قوله أهل القبلة أي من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان عليه ذنوب ومعاصي عدا الشرك بالله والكفر المخرج عن الملة، ملة الإسلام. هذه مسألة أخرى، إذا فعل الشرك أو فعل الكفر الأكبر الناقل من الملة، فهذا جاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم بكفره، بالحكم بكفره. لكن الكلام في المعاصي التي دون ذلك، كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك، يعني الذي دون الشرك دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. يعني أخوة الإيمان محفوظة له، أخوة الإيمان التي قال الله عنها إنما المؤمنون إخوة، لا يخرج من أخوة الإيمان، باقية الأخوة. المعصية لا تجعله خارجا عن ماذا؟ أخوة الإيمان. انظر القتل كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي أعظم كبيرة بعد الشرك بالله، والله عز وجل قال فمن عفي له من أخيه، سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، سمى القاتل أخا لأولياء المقتول مع أنه مرتكب كبيرة. فالكبيرة لا تخرج المرء من أخوة الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سمهم مؤمنين مع الاقتتال، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال لا، فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج والمعتزلة، كما يفعله الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قولهم في الإيمان في حد الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، لكن يقولون عنه أنه كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا ما عندهم نقص زيادة في الإيمان، إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، هو كل واحد لا يتجزأ، مركب من هذه الأشياء، لكن إن ذهب بعضها ذهب كلهم. فإذا ارتكب الكبيرة ذهب الإيمان بارتكابه لها. قال فإن الخوارج يقولون من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والمعتزلة يقولون من فعل كبيرة فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار كقول الخوارج. في ماذا اتفقوا وفي ماذا اختلفوا؟ الخوارج المعتزلة في ماذا اتفقوا وفي ماذا اختلفوا؟ اتفقوا في أمرين، اتفقوا في أمرين واختلفوا في أمر واحد. الأمر الأول مما اتفقوا فيه أنه خارج من الإيمان، عند الخوارج وعند المعتزلة مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان. والأمر الثاني مما اتفقوا عليه أنه في الآخرة مخلد في النار، مخلد في النار. والذي اختلفوا فيه أن الخوارج يجزمون أنه مع خروجه من الإيمان كأنه كافر، والمعتزلة يقول نحن نقول يخرج من الإيمان لكن لا نقول يدخل في الكفر، فنقول لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، بل وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. قال وقابلتهم المرجئة، يعني على خط النقيض، قابلتهم المرجئة فقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا قول غلات المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقالوا إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان أبي بكر وعمر، لأن الإيمان عندهم أهله في أصله سواء، أهله في أصله سواء، ولا يزيد ولا ينقص، فإيمان أحد الأمة وأفسقهم كإيمان أعلى الأمة إيمانا. ما عندهم أصلا أعلى الأمة إيمانا، لكن حقيقة قولهم أنهم إيمان أحد الأمة وإيمان خيار الأمة واحد، يعني عندهم إيمان الفاسق الفاجر العاصي المرتكب للذنوب وإيمان أبي بكر الصديق واحد، ما في فرق بين إيمان هذا ولا إيمان هذا. قال وقالوا إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا. قول الخوارج فيه غلو في هذه المسألة، وقول المرجئة فيه جفاء، في جفاء، وكل من المذهبين يضر بأتباع هذه المذاهب في دينهم، في عبادتهم، في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، يضر مضرة عظيمة. قال فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا، والمرجئة جفوا، حتى يكون هذه المسألة واضحة، أحيانا بعض الأمثال يعني توضح. وكان قديما حضرني مثل يعني استفدته من التشبيه الذي جاء في النصوص للإيمان بالنخلة، في قال الله تعالى: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فحضرني مثل مستفاد من هذا التشبيه بالنخلة، وقلت لو أن فلاحا عنده بستان فيه نخل، عنده بستان فيه نخل، ومذهبه وطريقته في النخل أن النخلة لا تستحق اسم نخلة إلا إذا كانت ليس فيها آفة، وإذا صار في النخلة آفة لا تستحق هذا الاسم، وحقها أن تقتلع وتخرج خارج البستان. وهذه نظرة لنخلة، النخلة ما تكون نخلة إلا إذا كانت يعني سليمة لا نقص فيها، فإذا وجد نقص فهي لا تستحق هذا الاسم وحقها أن تخرج من البستان. فإذا كان مع تعامله في بستانه مع نخله بهذه الطريقة، ماذا سيبقى له مع الأيام من نخلة؟ وهذه طريقة الخوارج، هذه طريقة الخوارج، أي خلل يخرجون به من الدين ويقلعونه ويخرجونه من دائرة الدين. وإذا كان فلاح آخر نظرته للنخل السليم والصحيح والضعيف والمريض أنه سواء، وأن أي نقص ما يفرق بين، فكلها سواء، هل سيوجد عنده اهتمام بنخله المريض إذا كان عقيدته أن الضعيفة المريضة والصحيحة القويمة هما حالهما واحدة وهما سواء؟ هل سيجد نشاطا لمعالجة النخلة المريضة والنخلة الضعيفة، وهو عقيدة أن النخلة المريضة والضعيفة والصحيحة كلهما سواء لا تفاوت بينهما؟ فهذا المثال يوضح كيف أن العقيدتين، عقيدة الخوارج المعتزلة من جهة التي عقيدة غلو في هذا الباب، وعقيدة المرجئة من جهة أخرى التي فيها جفاء، فيها مضرة عظيمة على المجتمعات التي يتبنى أصحابها، سواء عقيدة الخوارج أو عقيدة المرجئة. الخوارج على مر التاريخ عقيدتهم ومسلكهم لا يقيم دين، لا يقيم للناس دينا مع الشدة التي عندهم، وما يقيم ما يقوم دين الناس بمسلك الخوارج وطريقة، هذا معروف على مر التاريخ. وفي الوقت نفسه لا تسلم دنيا الناس، فلا دنياهم تسلم لهم ولا يقوم دينهم بالمسلك الذي عليه الخوارج. مسلك الخوارج على مر التاريخ يفسد على الناس دنياهم ولا يقيم لهم دينا، كما قال عنهم بعض أهل العلم: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. ومذهب الإرجاء في المضرة أيضا على أديان الناس مضرة عظيمة جدا، في وهاء الدين ونقصه وضعفه والإخلال التام به. إذا كان الفاسق يقول له: أنت وأبو بكر إيمانك واحد، أنت وإيمانك، حتى من يذكرونها في بعض الكتب، يعني يذكرون أن رجلا مخمورا مر بأحد من هؤلاء المرجئة وشتمه أو ضربه أو آذاه، فقال له هذا المرجئ: هذا جزائي جعلت إيمانك مثل إيمان أبي بكر، يعني هذا جزائي، جعلت إيمانك مثل إيمان أبي بكر، سويت بين إيمانك وهذا الجزاء تضربني أو تؤذيني. فالحاصل أن يعني كلا المسلكين، مسلك الخوارج المعتزلة ومسلك المرجاة، تفسد على الناس أديانهم وتضر بهم يعني المضرة العظيمة. الخوارج غلوا والمرجئة جفوا، أولئك تعلقوا بأحاديث الوعيد، يعني الخوارج المعتزلة، وأهملوا نصوص الوعد والرجاء، والمرجئة أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. قال: وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، للقول الوسط، قولهم حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. قال: وهدى الله أهل السنة والجماعة القول الوسط الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة. فقالوا: إن الفاسق، يعني مرتكب الكبيرة، لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، يعني مجرد ارتكابه للكبيرة التي يدون الكفر والشرك بالله، ولا يخلد في النار يوم القيامة، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه فأدخله الجنة من أول وهلة، وإن لم يعفو عنه عذبه بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. فلا بد أن له من دخول الجنة، لا بد له من دخول الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن ما تحت الشرك أو ما دون الشرك والكفر من المعاصي صاحبه يوم القيامة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله. ما معنى تحت المشيئة؟ يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. قال: فلا بد له من دخول الجنة. فالعاصي معرض لعقوبة الله وعذابه، معرض لعقوبة الله وعذابه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية صريحة في أن من مات غير مشرك فهو تحت مشيئة الله، ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر، بأن الذنوب لا تضر، وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم. فالآية فيها الرد على الطائفتين، أولها في الرد على الخوارج، وآخرها في الرد على من؟ على المرجئة. قال: ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المرجئة القائلين بأن الذنوب لا تضر، وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم، لا تفاضل بينهم. ثم أورد الشارح هذا الحديث في سنن أبي داود، وحديث في سنده مقال، يعني في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر. قال: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. قال: وفي الصحيحين، وفي الصحيح: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وجه الدلالة: زيادة الإيمان ونقصانه. قال: من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، إذا من الناس من الإيمان الذي عنده مقدار ذرة، ومنهم ماذا؟ من يمتلئ إيمانا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عمار ابن ياسر ملئ إيمانا حتى مشاشه، امتلأ إيمان. فمن الناس من يمتلئ إيمان، ومنهم من حظه من الإيمان مثقال ذرة، فهل هذا يستوي مع ذاك؟ ففي دليل على أن على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار، وعلى دخول طائفة من الموحدين النار. عندنا إيمان مطلق وعندنا مطلق الإيمان. الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، ومطلق الإيمان ماذا يفعل؟ يمنع من الخلود في النار، يمنع من الخلود في النار. الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع من الخلود في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الكافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وقال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذه من صفات المؤمنين الكمل، مع كمال الإيمان عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. انظر في صفات المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، ذكر الله عز وجل صفاتهم، وذكر منها قوله: والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا جاء في المسند بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. هذه من صفات المؤمنين، عندهم إيمان ومخافة في الوقت نفسه، عندهم إيمان وعندهم خوف. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني هذا من شدة الخوف، هذا من شدة الخوف. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يقصد ابن أبي مليكة الرد على المرجئة الذين يقولون إن أفسق الناس إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، إن أفسق الناس كإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان خيار الأمة وأفاضلها. قال: ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وجاء أيضا عن الحسن أنه قال: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يعني يحسن في العمل ويخاف ألا يقبل، والمنافق يسيء في العمل ولا يخاف آمن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفا في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قوله قال الشارح رحمه الله:
أكمل.
وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.
نعم. إنما
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا مع وجود القتل منه، ففيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي. قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية: الطائفة القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور. وقوله من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية، لا كما يقول الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم. وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله بين أهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة. قوله فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله. قوله حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، كما في الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فيه إثبات المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه فضل الإصلاح بين الناس، وفيه مدح العدل والإنصاف. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. وفيه أنه لم يخرجوا بالبغي من الإيمان، وفيه أنه أوجب قتالهم، وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم، وفيه إجازة قتال كل من منع حقا عليه، والأحاديث بذلك مشهورة. قوله إنما المؤمنون إخوة، أي إخوة في الدين، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم، وجعلهم أخوة في الدين مع
وجعلهم إخوة.
أحسن الله إليكم. وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم، فدل على أنهم لا يخرجون من الإيمان بالمعصية.
قال ابن تيمية رحمه الله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، أي لا تخرجه المعصية من كونه أخا، أخوة إيمانية، لأن المعصية التي ارتكبها لم تخرجه من الدين. لو أخرجته من الدين ما بقيت أخوة الدين، لأنه خرج من الدين، فمعصيته لا تخرجه من الدين، هو باق على الدين، لم تخرجه معصيته من الدين، فالأخوة باقية، الأخوة باقية. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف، فاتباع بالمعروف، أو قال يعني فسماه أخا، فسماه أخا مع وجود القتل منه، سماه أخا أي لأولياء المقتول. لأولياء المقتول، سماه أخا لهم. قال: وقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أيضا هنا مع وجود الاقتتال سماهم إخوة، مع وجود الاقتتال سماهم إخوة. قال الشارح رحمه الله: قوله بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان. فسماه أخا مع وجود القتل منه، أخا أي لأولياء المقتول. ففيه دليل على أن المعاصي أو أن على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي. مثلها في الدلالة أيضا الآية، قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فيها نفس المعنى الذي تقدم في الآية الأولى. قال: فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. أيضا الحديث الذي في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. إن ابني هذا، يقصد الحسن رضي الله عنه، يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسماهم مسلمين مع وجود ماذا؟ القتال بينهما، مع وجود القتال بينهما. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي بالإيمان
ولا يسلبون الفاسق الملي،
أحسن الله إليكم، ولا يسلبون الفاسق.
لكن اقرأ الباقي والكبائر، قوله والكبائر، هذه تتعلق بما سبق. نعم.
قوله والكبائر، قال الشارح رحمه الله: قوله والكبائر هي جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب العظيم أمرها، والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أو ورد فيها وعيد ينفي إيمانا
بنفي إيمان
بنفي إيمان أو لعن أو غضب ونحوهما. في قوله والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. وأما عدد الكبائر فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر سبع. فقال ابن عباس: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من السبعين كما في الإقناع. قال في شرح الطحاوية:
كما في الإقناع وغيره.
أحسن الله إليكم. قال في شرح الطحاوية: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة: الأول التوبة، الثاني الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، الرابع المصائب الدنيوية، الخامس عذاب القبر، السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم، السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، التاسع ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ليقتص لبعضهم من بعض. العاشر شفاعة الشافعين. الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما تقدم. انتهى باختصار. إذا عرف ما تقدم فينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، فإنه إذا رجح الخوف فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله، وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن من مكر الله، وكلاهما من كبائر الذنوب.
قولها والكبائر، يعني هذا الشرح يعني تأخر عن موضعه، لأنه تقدم قول ابن تيمية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، ويشرح هذه اللفظة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. فقوله يعني ابن تيمية والكبائر في هذه الجملة التي تقدمت، ثم شرع في هذه الخلاصة المفيدة النافعة فيما يتعلق بالكبائر، ونقل عن أهل العلم حد الكبيرة، يعني الضابط الذي تعرف به الكبيرة، كيف نعرف أن هذه كبيرة أو صغيرة. الذنوب كبائر وصغائر، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقال الذين يجتنبون كبائر، نعم الذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر الإثم، فقال وكل صغير وكبير مستطر. فدلت النصوص على أن الذنوب كبائر وصغائر، فكيف يعرف أن هذا الذنب كبيرة؟ ما الضابط الذي به يحكم الإنسان أن هذه كبيرة وأن هذه من الذنوب ليست كبيرة؟ فذكر يعني عن أهل العلم كل معصية فيها حد في الدنيا، حد يعني مثلا حد السارق قطع اليد، حد القاتل ولكم في القصاص حياها، حد الزاني وهكذا، يعني ما جاء في حد القذف، كل ما جاء في حد فهو كبيرة، أو وعيد في الآخرة وعيد بعقوبة في الآخرة أيضا، هذه أمارة على أنه كبيرة. قال وزاد بن تيمية رحمه الله أو ورد فيه وعيد بنفي الإيمان، بنفي الإيمان، يعني الإيمان لا ينفى في ترك مستحب، وإنما ينفى في عند فعل محرم أو ترك واجب، فإذا من علامات الكبيرة نفي الإيمان عن فاعلها. وكذلك الوعيد باللعن، لا يأتي اللعن إلا فيما هو كبير من عظائم الذنوب، أو غضب، يعني يقول الله غضب الله عليهم، الغضب ما يكون إلا فيما هو كبير. فهذه يعني أمور إذا وجدت في 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 الذنب دل على أنه كبيرة. الإمام الذهبي رحمه الله أفرد كتابا عظيما نافعا للغاية سماه الكبائر، وذكر فيه 70 كبيرة، ذكر فيه 70 كبيرة، وقدم فيه بمقدمة نفيسة في حد الكبيرة وما يميز به بين الكبائر والصغائر. هو كتاب حقيقة مهم، وأكثر من مرة أقول أن هذا الكتاب ينبغي أن يقرأه المسلم في حياته ولو مرة، خاصة في زماننا هذا. لماذا؟ لأن الآن الإغراء بالذنوب من خلال وسائل كثيرة، تهيج النفس لفعل الذنوب، يأتي الإنسان من جهات كثيرة جدا، فيحتاج إلى أن يكون عنده حصانة علمية، لأنه ما يبعد الإنسان مثل العلم عن الذنوب، فيعرف الكبائر ويعرف عقوباتها ويعرف ما يترتب عليها. هذا موجود في كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله من خلال النصوص التي ساقها في الكبائر، وأيضا ما جاء في التخويف منها والتحذير منها. فمن المهم في خاصة في مثل هذا الزمان أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، ولو مرة. وخاصة أيضا الأب، يعني عندنا الإجازة، يوجه أبناء أن يقرأوا هذا الكتاب ويهديه لهم، يحثهم على قراءته حتى يكونوا على وعي ودراية بهذه الكبائر وخطورتها، لأن الوسائل لنا الحديثة تحث الشباب والناشئ على كبائر، فيحصن بتعريفه بالكبائر والعقوبات الشرعية وما جاء في النصوص من تخويف وتحذير من الكبائر. قال وفي قوله والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهو الذي دلت عليه النصوص، دلت عليه النصوص، مثل الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكل صغير وكبير مستطر. فهناك نصوص تدل على أن الذنوب صغائر وكبائر. أما عدد الكبائر قال فعن سعيد بن جبير رحمه الله قال رجل من ابن عباس الكبائر سبع، قال هي إلى 700 أقرب، وفي رواية إلى 70 أقرب. 70 700 هذا الرقم يعني يستعملونه العرب كثيرا للتكثير، يقصدون فيه التحديد العدد. قال هي إلى 70، وفي رواية إلى 700 أقرب منها إلى 7. قال غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من 70 كبيرة كما في الإقناع وغيره، وكما أيضا في الكتب التي أفردها أهل العلم في الكبائر. الذهبي رحمه الله كما أشرت له كتاب نفيس جدا في الكبائر، وأيضا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كتاب نفيس في الكبائر أيضا. قال في شرح الطحاوية وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما يلحقها بالكبائر، وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها بالصغار، أي أن ذاك قلة حيائه له أثر في عظم ذنبه، وهذا حياؤه وخوفه له أثر في أيضا ضعف حجم الذنب، لأن الذنب يكبر أو ينقص بحسب ما يحتف به، بحسب ما يحتف به قد يعظم الذنب وأيضا قد ينقص ويضعف. فمثلا في الكبيرة قد يصحب الكبيرة من الحياة والخوف والوجل ما يضعف، يعني ينقص يعني أمر هذه الكبيرة والعقوبة التي تترتب عليها. قالوا هذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، والله عز وجل المطلع على ما في القلوب. وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، يعني من التجاوز والعفو، وهذا في حث الناس على العناية بالإحسان والتجاوز، فإن هذا موجب أيضا للعفو، عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوز عن العبد. قال فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبته عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقرار من الكتاب والسنة. وهذه ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية وذكرها غيره الأسباب العشرة. قال الأول التوبة. الأول التوبة. التوبة تمحو الذنب. التوبة تمحو الذنب. والتائب من الذنب توبته تمحو ذنبه. التوبة تهدم ما قبلها إذا صدق مع الله في توبته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. من المقصود بالخطاب آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا، هل المقصود بالخطاب من ليس عنده معاصي، أو أنها يتناول هذا الوصف آمنوا العصاة من المؤمنين؟ ولهذا العلماء يذكرون هذه في الأدلة على أن المعصية ما تخرج من الإيمان، من الأدلة التي على أن المعصية لا تخرج صاحبها من الإيمان. الله قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا، فخاطب العصاة داخلون في 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 هذا النداء، خاطبهم بوصف الإيمان مع المعصية التي هم فيها. فالمعصية ما تخرج من صاحبها من الإيمان ما دام أنها دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. والثاني الاستغفار. والثالث الحسنات الماحية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين. قال: والمصائب الدنيوية. المصائب كفارات، من مرض أو فقر أو غير ذلك، هذه المصائب كفارات للذنوب. أيضا عذاب القبر. عذاب القبر قد يسقط عنها العقوبة بالعذاب الذي يكون له في قبره، يسقط عنها العقوبة بالدخول، دخول النار. وأيضا دعاء المؤمنين واستغفارهم، هذا ينفع العبد نفعا عظيما دعاء المسلمين له. ولهذا الشريعة جاءت بالحث على الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والاكثار منه، لأن هذا ينفعهم. والأموات في قبورهم ينفعهم الله نفعا عظيما بدعاء إخوانهم المسلمين لهم بالمغفرة، ينفعهم نفعا عظيما. قال: ودعاء المؤمنين واستغفارهم. أيضا ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك، هذا أيضا ينفع المؤمن إذا تصدق، تصدق عنه الميت إذا تصدق عنه أو حج عنه أو نحو ذلك. الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، شدائد ذلك اليوم، أيضا هذه من التي يكون بها التكفير. التاسع ما ثبت أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا بين قدره بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض. العاشر شفاعة الشافعين، هذه تنفع. الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، وهذه تقدم فيها أدلة، تقدم فيها أدلة. هذا كله نقل عن شيخ الإسلام باختصار من كتابه الإيمان. قال: إذا عرف ما تقدم فينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، يعني يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمع بين الخوف والرجاء، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، يقول مثل الجناحين للطائر، لا يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله، وإذا رجح الرجاء حمله على الأمن من مكر الله، وكلاهما يعني القنوط والأمن كلاهما من كبائر الذنوب، كلاهما من كبائر الذنوب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.